أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
لا بشكي ولا بحكي ولا بتسكو الدمع نقضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها السادة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقاء حضراتكم في هذه الليلة المباركة وهذه السهرة الفضيلة بإذن الله وتوفيقه جل في علاه. ما يدور في هذه الأيام، بل لنقل في الساعات القادمة ومباشرة حول قضية التعديلات الدستورية، هو ما يشغل بال المصريين من أقصى البلاد إلى أقصاها. وهذه المشغلة أو هذا الاهتمام هو واجب الأمة في هذا الوقت، لأن هنالك جدل يدور هنا وهناك وهنالك حول هذا الأمر. ودائما أهل السنة والجماعة غير منعزلين عن الواقع، بل يأتون يؤصلون طول الوقت للحياة كلها بالضوابط الشرعية التي تستقى من كتاب الله وسنة رسوله ومن فتاوى علماء أو سلف هذه الأمة، الذي لا تصلح حال هذه الأمة إلا بالسير على نهجهم. معنا داعية سكندري، وحينما نقول الدعوة السكندرية يبرز فيها أهل السنة والجماعة، وكما يحبون أن يطلقوا على أنفسهم ويطلقوا عليهم المدرسة السلفية في الأسكندرية، لأنها بحق مدرسة لها ملامح خاصة وتجاهد طول الوقت في ضبط الدعوة على كتاب الله وسنة رسوله. معنا شيخ كريم مبرز في هذه الدعوة السلفية من الأسكندرية، ولد في هذه المدينة العامرة الأسكندرية، وتعلم على شيوخ كبار أفاضل. يحب أن يذكر في سيرته أنه يعني مقرب إلى فضيلة الدكتور ياسر برهامي وفضيلة الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم وغيرهم من العلماء الذين جاهدوا منذ كانوا طلبة في كلياتهم لتأصيل المنهج السلفي، الذي لا يزال ربما يخيف بعض العلمانيين الذين لا يحبون رائحة الإسلام العطرة العابقة. فضيلة الشيخ الذي أطلت في هذا التقديم وقصرت أيضا، الشيخ عبد المنعم الشحات الداعية الإسلامي والباحث الكريم. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك.
جزاكم الله خيرا.
أنا يعني لأول مرة ألتقي وجها لوجه مع فضيلتك، وإن كنت من سنوات ليست قليلة أتابع أبحاثك ومقالاتك على المواقع الإسلامية حتى قبل ظهور الفضائيات الناس وغيرها، وكنت أرى الحقيقة، وليست هذه ولا أزكيكم على الله تبارك وتعالى حسابك والله حسيبك، أرى في أبحاثك وفي مقالاتك شيئا فارقا، يعني الدعوة السلفية دائما مشغولة بالجهاد في طلب العلم وتأصيل المسائل الشرعية وما لذلك، غير أنك كنت أقرب الناس في تصوري على الأقل للأحداث وتأصيلها، العراق وأفغانستان وكذا، وكنت أقول يعني هذا واحد ممن يعني لا يتهمون بالانعزال كما تتهم الدائرة السلفية من بعض من لم يفهمها وغير مقرب منها. فأنا عرفتك من خلال هذه المقالات وأرحب بك وأسعد بهذا اللقاء.
وطبعا حضرتك بهذه الجزئية أنا لم أتي بجديد، وحضرتك ذكرت أن أنا تعلمت على شيوخنا في الإسكندرية ومنذ زمن بعيد، والدعوة فضل الله لها موقف في كل القضايا التي تهم الأمة. لكن الإعلام إلى الآن يمارس نوع من الإقصاء للإسلاميين عموما وللسلفيين خصوصا.
أي إعلام؟
الإعلام الحكومي قديما، ثم الإعلام الخاص قبل ظهور الفضائيات الإسلامية. وحتى الفضائيات الإسلامية ربما كانت تتعرض لتضييق شديد،
وصل إلى حد غلقها،
يعني الحد غلقها ربما لأمور أخف بكثير من تناول أحداث أخرى. نتاج الدعوة في التعليق على الأحداث ربما لم يكن موثقا بالدرجة الكافية. وعندما بدأت أنا ومجموعة من إخواني الشباب تحت إشراف الشيخ ياسر برهامي ننشئ موقع صوت السلف، وبدأ توثيق بقلمي أنا لمواقف للدعوة السلفية لم أنفرد بها، ولكن هذا التوفيق أنا أحمد الله تبارك وتعالى
كان جديدا
إن أنا إن أنا أسمع من أناس كثيرين. وأنا أول زيارة لي لمديرية الإنتاج الإعلامي قابلت أناس كثيرين من المعنيين بالإعلام يحدثونني عن هذه المقالات. أنا هذا شيء يبشرني وأسأل الله تبارك وتعالى أن أجعله في خالصا لوجهي، ولكن في ذات الوقت أحب أن أنسب الفضل لأهلي. هذا هو نتاج هذه المدرسة ونتاج هذه الدعوة، لخصته وعرضته واهتممت أنا بجانب عرضه على شكل مقالات، وما زلت إلى الآن يعني عندما تحدث مهمات يعني كما أجمع يعني رؤية المشايخ، وقد أضيف إليها بعض المعضدات من البحث على الإنترنت أو غيرها، وأصوغ موقف في مقالة، ولأن المقالة قالب جديد على الساحة الإسلامية، وقالب راق رواق كبير بفضل الله، سواء من إخواننا الذي يريد معرفة موقف أو من المخالفين الذي يريد أيضا معرفة موقف مركز محدد. يعني بفضل الله يعني الذي أردت أن أشير إليه أن هذه الرؤية التي رأيتها حضرتك هي رؤية مشايخنا، وحسبي أنني قدمتها على هيئة مقالات، واليوم أقدمها مع حضرتك على هيئة حوار.
بارك الله فيك. يعني هل أستطيع يعني أنا على يعني على حجمي الصغير أن أطلق عليك المتحدث الرسمي باسم المدرسة السلفية مثلا في اسكندرية؟
هذا كان الظروف بيان، يعني احتاجنا أن نذكر بيان نطمئن إخواننا أن المشايخ غير منفصلين عن نبض الشارع. الآن ثورة 25 يناير انعكست على كل الدنيا وليست على فالإخوة يريدون من مشايخهم الكثير، والمشايخ يريدون أن يرسلوا رسالة أنهم يتحركون، ولكن ما زال اليوم 24 ساعة، يعني ثورة 25 يناير لم تجعل اليوم 48 ساعة ولا
المهمات كثيرة.
وكان هناك ضغوط كثيرة الجميع يعرفها، عندما تم وجود خطوة اتخاذ رأي في التعديلات الدستورية، وجود خطوة إعادة هيكلة أعلى مجلس للدعوة كخطوة لإعادة هيكلة الجميع بمعنى انتشار الدعوة. أنا أتكلم هنا عن الكيان زي ما حضرتك ذكرت المسمى بالدعوة السلفية التي مقرها الرئيس الإسكندرية. هناك دعاة سلفيين كثيرين أفاضل تحترمهم الدعوة احتراما بالغا وتتشاور معهم، ولكن يعني قد يكون بعض الدعاء ينتج أكثر في كيان ما آخر أو وهو داعي فرديا. وأنا الآن وأنا في طريقي للتسجيل معكم قابلت فضيلة الشيخ أبو إسحاق وعرفت أنه كان معكم، فيعني قلت يعني أنسحب أنا لأنه يعني سيتعب من جاء بعد المشاهدة.
الشيخ أبو إسحاق يعني كان يعني في بكورة العلماء أو في مقدمة العلماء الذين فتحوا الطريق في الإعلام للدعوة السلفية، وقرب المفاهيم السلفية بطرحه وبسمته وبكونه من علماء الحديث لجماهير المسلمين، والحمد لله الأثر واضح. يعني
فاحتاج الأمر إلى الإعلان، لما أعلن بهذه يعني أتوليت أنا الإعلان عنه بصفة المتحدث الرسمي باسم الدعوة. ولكن لعل عندما يستكمل شكل الدعوة قد يتولى أحد آخر. ويعني سأظل أنا القلم الذي يصوغ خلاصة الأفكار أو أحد الأقلام التي تصوغ خلاصة الأفكار لنتاج شيوخنا وأعرضه قدام الناس.
جميل، بارك الله فيكم جميعا. لكن أنت أشرت فضلت الشيخ عبد المنعم في بداية كلامك إلى أن الدعوة السلفية، وبالمناسبة هي ليست دعوة غير الدعوة الإسلامية، يعني هي الدعوة الإسلامية لكن على منهج سلفنا الصالح، وهي تعمل دائما على إحياء علوم الدين بتعبير أبو حامد الغزالي رحمه الله، يعني تحضير المسلم وربطه بالأصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنتم دائما مشغوب عليكم طول الوقت، خصوصا من التيار العلماني وما إلى ذلك من قبل ومن بعد. لكن أيضا ربما يعني اتهمتم بأنكم معزولين عن الواقع. أنا فقط أريد أن أؤكد على هذه النقطة، أنكم حتى في أثناء بمناسبة الأحداث أثناء الثورة كان لكم دور واضح على الأقل في الإسكندرية، يعني كانت توازي القاهرة، وإذا ذكرت الإسكندرية المدرسة السلفية، وأيضا الشيخ أحمد المحلاوي أمد الله في عمره كان لكم دور ورأي، ولستم كنتم قابعين يعني على الكتب وعلى طلب العلم الشرعي. دعني أكون صريحا في هذه المسألة لتوضيح هذا الأمر لعموم المسلمين. يعني
في الواقع أحيانا المخالف قد لا يكون أمينا بالدرجة الكافية في عرض حال من ينقضه، بمعنى قد نختلف، ولكن مما يميز أصحاب المنهج الحق انه اذا اراد ان يعرض وجهة نظر المخالف، حتى عندما نعرض وجهة نظر العلمانيين نعرضها بأوفى طريقة كما لو كان الذي يتحدث رجل علماني.
انا لاحظت هذا في مقالاتك على المواقع الإسلامية،
يعني لا لا لا, لا نحذف حجة لاننا لا نستطيع ان نجيب عليها، لكن احيانا يمارس معنا العكس، بمعنى لو أننا
لا هذه النقطة فضلت الشيخ أن تعرض قول الخصم أو قول المخالف كاملا بإنصاف، يعني هذا جزء من المنهج السلفي.
طبعا. لماذا؟ لأنك ليس لك سلطة على المتلقي إلا الإقناع. فإذا أردت أن يقتنع، لو ضريت عنه بعض الحقيقة أو بعض حجج المخالف، فأنت تعرضه الفتنة انه يقتنع، لا سيما زكاة التربية اساسها حجية الدليل. فانت تقول له انه لابد من اتباع الدليل، وانه لا يجوز له ان يقلد مدام قادرا على الفهم، يقلد اذا اضطر، لم يقدر ان يفهم مسألة فيقلد اوثق من لديه. فطالما كانت التربية على الفهم والقناعة فلابد ان تقنعه بحق. فتعرض رأي المخالف كاملا، لان مفروض ابتداء قبل ان يكون الشخص او الجماعة منهج وتتبناه تكون تعرضت لجميع الاقوال الاخرى ودرستها وكونت قناعة حقيقية ذاتية بان الحق في كذا، سواء كانت المسألة من المسألة يقال فيها حق وباطل، او المسألة يقال فيها خلاف سائر، او حتى المسألة يقال فيها تقدير رؤى او نحو ذلك. طالما تكون هذا لابد ان المتلقي يأخذ هذا الكلام باننا الادلة كذا التي بنينا عليها كذا، وما يتمسك به الخصم كذا وكذا وكذا، وهذا تفنيده كذا وكذا.
لتوسيع الفهم أكثر فضلت الشيخ، هل هذه، اسمح لي أن أقول وأضبط كلامي ضبطا شرعيا، هذه طريقة قرآنية؟ يعني الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يعرض كلام الخصوم حتى في ذاته سبحانه وتعالى، الذين يصفونه بما لا يليق به وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ثم يرد القرآن. هل هذه يعني
أنا بالضبط، لأن المطلوب العقيدة ولاء وبراء، هدم الباطل وأقامة الحق. كيف تهدم الباطل؟ بأن تعرضه وتفنده. البعض بيمارس معنا لا يلتزم في نقده لنا بهذا المنهج. فإذا أراد أن ينقد السلفية، أذكر بعض المسلسلات مسلسل العائلة أو غيره أنا. فيأتي لشيء لا وجود له في الواقع، وإذا وجد فلا يعني واحد في الألف واحد في المليون يصور أناس يحرمون المياه السنبور ويحرمون مش عارف أكل كذا ويحرم ثم يشبعهم نقدا ويقول للمشاهد أو للقارئ هذه هي السلفية، أو ربما قال هؤلاء هم الإسلاميون. البعض أحيانا كل ما يكون يريد أن ينقد السلفية، السلفية الدعاء السلفية كان لها رأي بعدم المشاركة في العملية السياسية،
نعم،
فيسمي هذا فصل الدين عن السياسة. هذا خطر وسوء توصيف. السلفية قضيتهم الأولى بيان شمول الإسلام، أن الإسلام منهج حياة، وقضيت أن الحكم إلا لله، ويعني وهذا ربما الذي يجعل هناك تركيز أكثر من العلمانيين، لأن العلمانيين يدركون أن السلفية هي الخصم الحقيقي في الواقع، هم العلمانيين خصوم للأمة ككل.
نعم.
ولكن من الذي يبصر الأمة ويذكرها؟ لا يمكن. هذا كلام ربما كررته في أكثر من لقاء، عندما تجد رجل تقول له هل أنت مسلم؟ يقول نعم. هو مسلم؟ فيقول نعم. ليس من المنطقي أن تسأله هل ترضى بتحكيم شريعة الإسلام أم لا؟ سؤال غير منطقي أصلا، لأنه هو مسلم، يعني رضي بالإسلام عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة.
لكن شيخنا على الجانب الآخر هناك تخويف علماني طول الوقت من كلمة الشريعة.
هذا ما لذلك لماذا يعتبر العلمانيين أنفسهم أن خصمهم الرئيسي هم السلفيون؟ لأن السلفيون هم الذين يذكرون، يجلون الصدى عن العقول. أنت قلت أنا مسلم والإسلام عقيدة وشريعة، ولماذا تقتصر منه على العقيدة والعبادة وتقول وتنحي الشريعة؟ بل كيف ستقتصر؟ أين العقيدة؟ لأن العلمانيين لهم عرض أحيانا يروج على العمل،
في شيء من السحر يعني.
يقول ماذا؟ يقول سأترك لك العقيدة والعبادة واترك لنا التشريع العام. فأنا أقول له لنتنزل في المناقشة، أنت تقول تركت لي العقيدة ولكن ستأخذ التشريع العام. من أهم أساسيات عقيدة المسلم الإيمان بالقرآن، وأنه كله صدق، وأنه كله من عند الله، وأنه واجب الاتباع. تركت أنت لي العقيدة فقرأت أطول آية في كتاب الله، آية الدين، فقرأت ما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق والأسرة، وما يتعلق بأحكام البيع والشراء، حرمة الخمر وحرمة الخنزير،
بل والمعاملات الدولية،
الحرمة يعني كمبدأ وليس كحد. لأن البعض كمان أحيانا ينقلنا مباشرة للكلام على الحدود.
صحيح، هذه شبهة. أن الشريعة معناها الحدود فقط.
ده أنت قلت لي العلمانيين عندما يقول للناس تركنا لكم العقيدة، أنه ربما يحلل الكثير منهم أن يتكلم عن العلمانية المتطرفة والعلمانية المعتدلة، وكأن أبعدنا عنكم العلمانية المتطرفة التي تحرم عليك بناء المسجد أصلا، وتحرم عليك اقتناء المصحف، وأتينا لك بالعلمانية المعتدلة فتترك لك العقيدة والعبادة والأخلاق، كل ما يخصك افعل، ولكن
آخر حدودك عتبة المسجد،
لكن اترك التشريع العام. قل أنت لم تترك لي العقيدة. هذا كلام متناقض أصلا. فهذا قد يسع بعض بعض الأديان التي لا تمثل إلا عقيدة ومنهج أخلاقي، وإذا كان عندها منهج تشريعي فمحدود جدا. ولذلك في الغرب بعد كثير من التجارب، الغرب آفاته الرئيسية أنه يجرب ويجرب ويجرب ثم يأخذ من تجاربه أفضل النتائج السيئة، أحسن الوحشين باللغة الدارية، ثم يريد أن يفرضها على الدنيا بأسرها. فآخر تجارب الغرب قدر من التعايش السلمي بين العلمانية والدين، لأنه بيتكلم على دين، في عقيدة، في أخلاق، في قدر يسير جدا من التشريع في الأحوال الشخصية. فقال العلمانية عندها استعداد تنص في دساترها أو في قوانينها عموما على أن الأحوال الشخصية يرجع فيها للأديان. فإذا بقدر من التعايش قبلوا دين ما أو أديان ما، لكن الإسلام لا يقبله. لأن أنت إذا قلت لي أنت كن مسلم علماني، طب عرف لي كيف أكون مسلم علماني، تقول العقيدة، العبادة، الشعائر، الأخلاق، كل هذا خذه من الدين كما شئت، لكن اترك التشريع. اول شيء العقيده تصادمت مع العلماني.
فلا وربك لا يؤمن
حتى يحكمك فيما شجر بينهم. إذن هذا كلام مطلق. من الذي يبين زيف هذه الدعاوى العلمانية؟ من الذي يبين خطرها؟ الرجل العامي إذا دخل وسمع داعية بغض النظر كونه سلفي أو غير سلفي، ولكن العلمانية بتنظر تدرك الخريطة على أرض الواقع. عن هذا الكلام هناك يعني الردود على العلمانية، مشايخ أجلاء من الأزهر لهم ردود في غاية القوة على العلمانية، يعني المقصد. ولكن هو يتكلم من هو الاتجاه الذي تكون هذه القضية عنده رقم واحد، أو هذه القضية واخدة مساحة كبيرة من إنتاجه. هذا الرجل المسلم إذا دخل أي مسجد أو استمع لأي قناة وهاتين كلمتين كافيين لهدم جهود سنين عند العلمانيين، فإذا العلماني يريد إقصاء اللي بيقول الكلمتين دول، فضلا إن دول مش كلمتين، يعني ما أنت بتقولهم كلمتين على قد برنامج، في برامج في كتب في دراسات بتفصل في معنى الكلمتين اللي احنا قلناهم دول.
طبعا.
فإذا الرجل العلماني يعرف من عدوه فيريد أن يقصيه، يقصيه بأساليب تجد بعض العلمانيين يتكلم عن الحرية، إذا سب الله، إذا طعن في الله عز وجل، إذا كل ده يقول حرية، لكن الإسلاميين ما لهمش حرية إن هم يحفظوا القرآن ويفسروا القرآن أو غير ذلك، أو يفسروا بالطريقة يا أخي اللي هم شايفينها، مش انت
لا، في المجتمعات الإسلامية قد لا يفعلون هذا. يعني لا يفعلوا إلا علماني فج متطرف على حسب تقسيمه، لكن علماني بلادنا أحيانا يتعاملون بشيء، يعني يتكلمون كلاما طيبا عن الإسلام الجزئي المحصور داخل المسجد،
لكن أن يفرض عليك فهمه هو للإسلام، مع أن فهمه يتعارض مع أبسط قواعد الإسلام وأوله. ويبقى أنت لو ما قرتوش متطرف وإرهابي ومتزمت التهم الكثيرة التي يقومها. فإذا العلمانية يدركون أن خصومهم أن أبرز خصومهم هم السلفيون، ومع ذلك السلفية لم تواجه العلمانية بتشنج. العجيب في ذلك أن يعني العلمانية على مدى انفصالها عن الأمة وعن دينها وعن واقعها، كما أكلم حضرتك الآن أتكلم
وأنت ضاحك
يعني بمعنى نحن نراعي ان الأمة تحمل إرث دعوات التغريب من سنوات، وبالتالي ربما يدخل المسجد شاب يكرر هذه الشبهات. لا يعني المجال لا يتسع الآن أن نذكر نماذج، لا لم يرصد أي يعني محاولة لاعتداء، نسمع الشبهات ويجاب عليها. عندما يتكلم العلمانيون في الصحف والمجلات والفضائيات التي يملكونها يكون الإجابة عليهم. لا بالمناسبة أنا يعني كنت قبل قليل في برنامج آخر واتصل البعض في غاية الانفعال من الدكتور يحيى الجمل، لأنه كما قال لي المتصل أنه تعمد سب ذات الله عز وجل. عندما سألت ماذا قال بالضبط، طبعا كلمة منكرة في غاية النكرة، ولكن تأكيدا على أن السلفية تحاول دائما أن تضبط الأمور. لما قالوا لي أنه قال أن الله عز وجل لو عرض نفسه على الناس او لو نزل لحصل على 70% او لو حصل على 70% كان يحمد ربنا، قلت لهم ان لازم القول ليس بقول، وهذا القول يلزم منه السب، والسب ذات الله عز وجل كفر بالله عز وجل. ولكن نحن لو سألناه، مع انه خصم فكري رئيسي يعني في، وهو للأسف لم يكن منصفا في لا في كلامه على السلفية ولا تقديره لحجمها، ولا منصف في قضية أخرى مهمة جدا أذكرها لحضرتك، ولكن أنا أنصفته رغم أن أنا أسمع الكلام منه مباشرة، والمتصل أكثر من متصل يحرضني عليه، وأنا أحيي في هؤلاء المتصلين غضبهم لله عز وجل، وأنه لابد أن يغضبوا لله ولا يتركوا الفرصة. الآن الدنيا كلها بتصاغ من جديد، لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي، أن الأمة تسمع سب لدينها وتسكت من أي واحد لله عز وجل وتسكت، ولا
مش
نريد
من أي واحد ده من رموز،
ولا نريد
سيتحكمون في رقاب،
ولا نريد لنظام احنا بننصحه انه يكرر اخطاء النظام السابق. انا بقول النظام السابق انهار، كل الحسابات تقول انه كان مستحيل ينهار امام مظاهرات شبابيه، النظام تعامل معاه باستخفاف شديد جدا. انهار لكلمة قالت فيها سب لدين الله. نتيجة هذه الكلمة اللي قيلت هذه وتلك لما تجمعت أخذهم الله أخذ عزيز المقتدر، أخطأوا في الحسابات، استهانوا بالشباب. لو لم يكن هناك هذا السب ربما كانوا عرفوا يقيسوا الأمور يعني كما ينبغي. إذن عجل الله لهم العقوبة من حيث لم يحتسبوا.
من أعظم من أعظم يعني هي أعظم تعبير تعبير القرآن من حيث لم يحتسبوا.
لم يخرج خلاف كل اتجاه قوي مثلا أو معارضة سياسية يعني لها ثقلها شباب غير مسيس. هذا مزيد من لكي يعرف. ولذلك أنا أستعير الآن يعني الخطبة لأحد الأفاضل كانت أول خطبة له بعد الموضوع، قال الله وحده أسقط النظام
سبحانه وتعالى.
واحد علماني تاني بيقول لك الله، هو أنتوا افتكرتوا ربنا دلوقتي؟ وأيضا من ضمن الحاجات العجيبة جدا هناك يعني السلفيين قالوا أن الله أسقط النظام، طب ما يدعو ربنا يسقط النظام الأمريكي، طب ما يسقط النظام الياباني الوثني، طب ما أسقطش النظام ليه من 30 سنة فاتوا؟ وهو لا. طيب نقول له انت دلوقتي بتعترض على السلفيين، انت اللي بيتكلم انه مسلم، ولكن اعتراضه على الشيخ السلفي اللي قال الله وحده اسقط النظام.
يعني احنا نحن نريد
طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وهزم الاحزاب وحده، هل هيوجه هذه الاعتراضات للنبي صلى الله عليه وسلم مباشره؟
لا، انا ربما يقال هذا عن جهل او عن غرض، لكن انا دائما يعني ما يريح قلبي ويكون فيه الرد البالغ عن مثل هؤلاء جاهلين أو غيرهم. أرجو يعني هذا ليس حكم على ما في صدور الناس، لكن قول الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه آية ينبغي أن يراجعها كل مسلم ومشاعره وولاءه للإسلام حتى لا يكون من هؤلاء. يعني إذا سمحت لي،
فإذا الكلام الذي قال الدكتور يحيى الجمل كلام يقول إلى السب، والسب كفر، ولكن نحن لن نلزمه بلازم قوله، ولكن عليه أن يتوب منه.
لكن سيقال غدا عليكم انظروا إلى المكفرين، إلى الخوارج، إلى الذين
يكفرون.
هذا الشغب هذا دائما
يعني
يحدث.
يعني يكفي أن احنا بنقول أنه لم يدرك تبعات كلامه، لم يدرك معنى كلامه، ولكن أنا أريد أن أفهمه كلامه. يعني بمعنى هل يقبل هو كأستاذ جامعة أنه يقال، ولو كان المعنى صحيح، انه لو كان 70% من الطلاب رضوا عنه يبقى يحمد ربنا؟ اعتبر هذا سوء ادب.
نعم،
حتى لو كان المعنى، لو قيل بطريقه مؤدبه بان يقال بان المدرس الذي يستطيع ان يوصل المعلومه الى 70% من الناس فهو مدرس ناجح. طبعا هو لو سالته حكايه ابن الله يقول لك ما في ملحدين، لان
يقول ولا يزالون مختلفين.
في يعني ملحدين
هذه العله.
طب في ملحدين تقوم يعني
طبعا اللفظه منكره،
لفظه في ملحدين دول ايه حجمهم في الدنيا؟ وما هماش تبع. وطريقه التعبير لما نقول ان هناك من جحد وجود الله، من جحد حق استحقاق الله للعباده، من جحد صفات الله، يبقى دايما بنذمهم هم. الادب مراعاه ذات الله عز وجل، لها احترامها وقدسيتها، وهذا هو. ومن اخل بذلك خرج من الدين.
كان ببساطه
انت عندما تريد ان تعبر عن وجود الحاد تقول هناك من يلحد، هناك من انحرف والحد، ولكن لا تقول ان الله لم يحصل عليه اجماع، او لو حصل 70% او غير ذلك. هذا يعني كلام في غايه النكاره، ومع ذلك نحن نرده ونفهمه ونطالبه بانه يعتذر للأمة، وهو من أجل دينه هو.
نعم،
أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك. ولكن بنقول للناس غالب الظن الذي يظهر لنا أنه لم يتعمد السب ولا قصد إليه، وإن كان لبعده عن المعنى الشرعي
وبعده
عن استحضار عظمة الله تبارك وتعالى.
يعني هذه نصيحة لكثير من الكتاب والصحفيين الذين يعني إذا تكلموا عن الإسلام وعن كذا تكلموا بطريقة يعني لا تجوز عن رب العالمين ولا رسول الله ولا كذا ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا
إذا جاء ذكر تريح الجمل فلا بد أن أشير إلى خطأ فادح يتكرر منه في مرات كثيرة، وهو أنه يقول أن التعديل المادة الثانية من الدستور اللي كانت في دستور 71، الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، اتعدلت في سنة 80 إلى أنها المصدر الرئيسي
بالألف واللام.
بالألف واللام اللي وفق تحقيق تفسير محكمة الدستورية العليا صار ملزم للمجالس التشريعية ألا تشرع شيء يخالف الشريعة، وده أمر في غاية الأهمية
لأن القانونيين ومنهم الدكتور سليم العوا قال هي واحدة يعني المعنى واحد مصدر أو المصدر يعني
دائما يقول إن لا المحكمة الدستورية العليا تقول أن هناك فرق، وهذا تفسير محكمة الدستورية العليا ملزم، وبالتالي هذا الفرق صار فرق جوهري. صحيح أن المحكمة الدستورية العليا قالت أن القوانين التي شرعت قبل هذا التعديل اكتسبت حصانة، ولكن اللي بعدها لا يستطيعون تشريع قانون يخالف الشريعة، فإذا نحن نقول نريد تفعيل هذه المادة، ولكن العلمانيين يريدون إلغائها أو حذف الألف واللام منها. الألف واللام فيها أهمية كبرى. هو يقول أن إضافة الألف واللام من قبيل النفاق السياسي. لماذا؟ لأن الرئيس السادات لا كان يريد أن يفتح مدد للترشيح، ففي الاستفتاء على هذه المادة أضاف مادة الإيه؟ إضافة الألف واللام للشريعة الإسلامية.
نعم.
فإذا هذه وكان وقتها شرح أن هذه ستكون لها أهمية، فهذا هو أراد أن يقدم للناس سما، فكان لابد أن يقدم معه عسل كبير، كان أراد أن يقدم للناس، أراد أن يجعل الناس يسأل الشوك الدكتاتوري.
نعم.
فراح حطهم جنب منه وردة، فالناس في الآخر تقول إيه؟ عشان الورد يسأل عليه. ده التفسير الحقيقي. لما جاء أنا بعد كده عايز أرد للشعب اعتباره، أقول الشعب اختار الورد وتشيل غصب عنه معاه العلية، لا يبقى أسيب له الورد.
لم يكن يريد هذا الشوك،
لم يكن يريد المد مدة الرئاسة، ولكن كان عايز الشريعة. بصور احنا كان بيعمل العكس، يقول ان المادة الشريعة كانت من قبيل النفاق السياسي.
من اجل ذلك يعني انتم بصدد اصدار بيان غدا حول التعديلات الدستورية.
نعم.
يعني اظن معنا مخرجنا احمد عبد الله، يعني نريد ان نطلع على هذا البيان الذي طبعا انتوا دبتوا للكلام عنه لتوضيح يعني موقف الدعوة السلفية تحديدا من هذا الامر والى متى.
لا طبعا هو برضه ان شاء الله بيعرض البيان. انا عايز اقول ان الموقف ده موقف تقريبا كل الاتجاهات الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة أنصار السنة، الجماعة الإسلامية، الدعاء الأفاضل فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود.
نعم.
وهو كان قال على قناة فضائية أنه حيقول لأ، وبعدين بعد ذلك جزاه الله خيرا
استوضح الأمر
عبر وسائل كتير جدا، قال الناس تنقل عنه أنه هو حيقول نعم. عندنا طبعا في اسكندريه فضيله الشيخ احمد المحلاوي، فضيله الشيخ فضل نصر الفريد واصل، الدكتور احمد السلوسي السلوس، والدكتور في الهيئه الدكتور محمد يسري في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. الرموز كثيره انا لا تحضرني الان، كتبتهم في مقاله. كل هؤلاء لقى مع ان مطالب الاسلاميين ومشروعهم الاصلاحي اوسع بكتير جدا من اللي بيحصل،
طبعا مش القصه، ولكن مش كده،
ولكن القضيه الخوف على مستقبل الامه، الخوف على واقع الامه، الحرص على الحفاظ على القدر الجيد، انا بسميه القدر او القدر المعقول من هويه الامه في دستور 71 مع تعديله بتاع سنه 80.
ده كان يعبر الى حد
لو تتبعت حضرتك تاريخ الدستور المصري هتجد ان افضل حالة في التعبير عن الهوية الاسلامية كانت بعد تعديل 80، مع انها دون المطلوب، لكن احنا عايزين نثبت اللي دون المطلوب دي ونطلع بها للاعلى. دستور 1882 كان في ظل احتلال ولم يكن في اي اشارة لهوية الامة. دستور 1923 ظفرت الامة بانه يتحط فيه ان الاسلام هو دين الدولة. بمناسبة ذكر الدكتور يحيى الجمل، يرى ان الدولة لا دين لها، يقول لان مفهومه للدين انه صلاة وزكاة الشعائر، وبالتالي الدولة لن يكون لها دين. ولكن اذا كان مفهومه للدين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في الحالة دي سيعرف ان الدولة لها دين. دولة شخصية اعتبارية تمارس نصاص تشريعي، تشرع تشريعات اقتصادية، تشريعات اجتماعية، نابع من ماذا؟ حتى لو في مساحة إباحة في قوانين المرور والقوانين الإدارية، من أين استفادت الإباحة؟ من أين استفادت من هذه المساحة وهي ليست إباحة مطلقة تماما، بل وفق القواعد الكلية للشريعة تحقيق العدل وحفظ الأرواح والدماء ونحو ذلك. فإذا الدولة لها دين، وإذا كان فقهاء دستوريين في سنة 23 يعني إذا كان حد حاز على لقب فقيه دستوري فليس من حقه أن يسفه كل السابقين واللاحقين، بمعنى أن يعتبر أن هؤلاء القوم كانوا يعني يضيفون من تلقاء أمور لا فائدة منها. هذه المادة كانت فيها قدر من الاعتراف بهوية الأمة، ولكن هذا القدر ارتفع أكثر في دستور 71 عندما تعدل ترتيب المادة اللي بتتكلم عن دين الدولة لكي يكون في الباب الأول الذي يتكلم عن هوية الدولة.
كان بعض بهذه المناسبة اللعب دائما على مخاوف غير المسلمين من هذه المادة حتى أثروهم فيما حدث، وكانت لعبة مكشوفة يعني، قيل كلاما حتى من بعض الأقباط المنصفين الكتاب، وأستطيع أن أذكر عددا كبيرا منهم، أنهم نصارى ديانة لكنهم مسلمون حضارة.
نعم.
يعني ينتمون إلى هوية هذه الأمة، حينما يكون هناك عقلاء يعني يفهمون التاريخ فهما جيدا وكيف حكم الإسلام في مصر وفي غيرها، ويعني عاش غير المسلمين في أروع وأظهر ما يكون أيامهم، كل هذا يرد على هذه المخاوف المصطنعة أو الفتن المصنوعة.
أنا أريد أن أضيف حاجة بكلمة مصطنعة دي، دليلها كل الرموز التي تعترض على المادة الثانية الآن لهم حوارات سابقة أو أحاديث صحفية أو كتب، كتاب تاريخ الأمة القبطية الصادر عن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، يعترفون بأن عبر تاريخهم، أنا بتكلم الآن مصر دخلت فيها النصرانية سنة 50 أو 60 ميلادية، ولكن ظلت الوثنية هي الديانة الرئيسية لسنة 325، ثم دخلها الإسلام سنة 620 ميلادية. إذن 3 قرون نصرانية كانت نتيجة الحكم الروماني، وأن الحاكم الروماني تحول إلى هذه الديانة وجعلها ديانة الإيه؟ ديانة الدولة. ولكن حصل خلاف مذهبي في وقت مبكر جدا بين الدولة وبين الكنيسة المصرية، فكان هناك بطش وتنكيل وحرق
بأصحاب الملة الواحدة بين
من الرومان للمصريين. فإذا عبر 3 قرون كانت فيها النصرانية هي دين الدولة المصرية من خلال الإمبراطورية الرومانية، كانت معظمها فيها اضطهاد مذهبي من الدولة الرومانية لأصحاب المذهب المصري. الإسلام دخل مصر في ذلك التاريخ، الآن الإسلام في مصر 14 قرن وزيادة، أنا بتكلم على 3 قرون نصرانية و14 قرن وزيادة إسلامية. 3 قرون نصرانية كان معظمهم اضطهاد للنصارى، وال15 قرن أو ال14 قرن الإسلامية ليس فيهم اضطهاد للنصارى إلا لعبة النظام السابق في الكام سنة اللي فاتوا، أو عموما يعني اتضح أن كل الأمر تحريض من جهة، ادعاء أحداث من جهة، وجود طموحات سياسية لدى قيادات دينية في دين قائم على هو أساسه كده. يعني أنا بتكلم على الإسلام حاجة، كل دين لو 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 يعني هذا ما يدينون به أنه هو دين روحي. فإذا استثمار تلاقي مصالح مع البعض وتلاقي رغبات هو اللي بيخلق شيء اسمه فتنة طائفية، هو اللي بيخلق شيء اسمه حساسيات من النصارى، لأن هم عاشوا 3 قرون تحت حكم نصراني ولكن من ملة تانية أو من مذهب تاني، تعامل معهم بأسلوب موجود في التاريخ إلى الآن ومثبت في وحشية وقمع، وعاش 14 قرن تحت حكم إسلامي مع اختلاف بقى الدول والحكام ونظم الحكم، ربما مع اختلافات كتيرة جدا، ولكنها في الجملة انهم يعيشون يأخذون كل الحقوق الطبيعية وأقولك المواطنة.
ولعل الذين يخيفونهم من الإسلام يعني يرتكبون في حقهم يعني جريمة حضارية وجريمة تاريخية كبرى، لأن مش كل الناس بتبحث وتحقق وتقرأ التاريخ، يعني أنت تقول هذا كباحث، لكن هؤلاء يخيفونهم دائما من تصرفات المسلمين ومن شريعة الإسلام.
أنا أريد أن أقول أحداث أصفيح في النهاية كيف حلت؟
عن طريق الدعاء إلى الله.
عن طريق الدعاء. الشريعة هي الأمان. الكلام العاطفي كما يمكن أنه يضغط بالإعلام في وقت من الأوقات لرفع شعارات يعني لا حقيقة لها من درجة تسامح غير منطقية، يعني درجة تسامح أن الأغلبية تتنازل عن هويتها لأن تعيش في كنفها أقلية،
وأحيانا تكون من باب مغازلة الغرب
يثور يعني عند الأزمات لتبقى أنه لا حقوق لأحد ولا ولا ولا، لكن عندما تعلن شريعة حاكمة للجميع لماذا انتهت الفتنة في أطفيح أو في غيرها؟ لأن في دعاء حتى لو من قبيل المصلحة قالوا للناس الآن في فتنة أخمدوها، أخمدت بفضل الله. إذن ما هو ضمان السلام؟ الضمان المفروض بقوة قانون سيظل مرتبط بشخص الحاكم أو النظام الذي فرض ذلك القانون. لذلك الأنظمة تستفيد.
أمتنا يا فضلت الشيخ ليست أمة مجرد قوانين ولا مادة في دستور، نحن أمة رسالة. يعني اسمح لي أن يفهم الناس هذا، لكن اسمح لي حتى يأخذنا الكلام، والكلام معك ممتع والمحاور كثيرة والواقع مشحون مليء يعني بما نريد أن نتحدث فيه، لكن نريد أن نصل إلى البيان الذي يعني ستعلنونه
بإذن الله. احنا على كان في بيان
نعم، ولو المخرج معنا جيب لنا البيان أستاذ أحمد
أعلن منذ فترة. طيب. هناك يعني كل يوم في مزيد من التأكيد على أننا اخترنا أن نقول للتعديلات الدستورية نعم، في بيان كان أول بيان ربما ألقي، هناك أيضا بيان مختصر يعني سهل الفهم، وربما يكون هناك بيان آخر إن شاء
الله. لكن البيان اللي هيعرض الآن هو أول بيان لكم.
نعم
يعني
في هذه القناة.
طب اسمح لي نطلع نشوف البيان ده، شوف هذا البيان متعلق بالتعديلات الدستورية ثم نعود بإذن الله.
دوب الناس البرد داس ملامحها، وطعم الوحدة جارحها، بلادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت.
بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تحث الدعوة السلفية جموع الشعب المصري عامة وأبناءها خاصة على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بتاريخ 14 من ربيع الثاني للعام 1432 من الهجرة، الموافق 19 من مارس للعام 2011 من الميلاد، وذلك بناء على أن في هذه المشاركة الإيجابية إعمالا لما تقرر في الشرع الشريف من السعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان، والله من وراء القصد. وإلى حضراتكم بيان بأبرز إيجابيات تلك التعديلات. 1- تضمنت التعديلات إيجابية كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وتنص على مرجعية الشريعة الإسلامية رغم وجود أصوات متعددة تطالب بإلغائها أو تعديلها منذ بداية الثورة. ولا نشك أن حملة الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبير الأثر في عدم التعرض لها. وإن كنا ننبه إلى أن إضافة المادة رقم 189 مكرر الخاصة بإعداد مشروع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية ينتخبها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين قد يتيح فرصة إعادة طرح تعديل هذه المادة مرة أخرى. ومن أجل ذلك كان تحفظنا على هذه المادة، نعني المادة رقم 189 مكرر، ونعلن استمرار حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يطالب بها البعض من إلغاء هذه المادة مما يجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الأخيرة من مصادر التشريع. وفي القانون المدني فقط كما كان هو الحال قبل إضافة هذه المادة في دستور 1971. كما نحذر من الأصوات التي تطالب بتعديل هذه المادة، حيث أن ذلك يجعل الشريعة الإسلامية مساوية لغيرها من مصادر التشريع الأخرى، وكل هذا يتعارض مع عقيدة كل مسلم المأخوذة من القرآن الكريم الذي يقول فيه ربنا جل وعلا: إن الحكم إلا لله. ويقول تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. النقطة الثانية، تضمنت التعديلات إيجابية عظيمة في إلغاء المادة رقم 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سيفا مسلطا على العمل الإسلامي برمته. ثلاثة، تضمنت التعديلات تحديد مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين رئاسيتين كل منهما 4 سنوات، ولا شك أن هذا يعد في ظل الظروف الراهنة وموازين القوى الداخلية والإقليمية والعالمية نقطة إيجابية نسبيا، أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يسمح باستمرار السلطة إلى مدة غير محددة، مما يؤدي إلى تسلط الطغاة والظلمة وجمع كل الصلاحيات والسلطات في أيدي حفنة من أتباعهم يتمكنون بها من أنواع من الفساد لا يحصيها إلا الله. هذا رغم علمنا أن نظام الحكم الإسلامي لا يحدد مدة معينة للخليفة، ولكن هذا النظام القائم ليس نظام خلافة إسلامية حتى نطبق عليه كل الأحكام الشرعية الخاصة بالخلافة، بل هو نظام رئاسي جمهوري هو المتاح الممكن حاليا وإن لم يكن هو المطلوب شرعا. 4، تضمنت التعديلات نقاطا إيجابية في مسائل الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها واختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وإلزام رئيس الدولة بتعيين نائب له ولزوم عرض إعلان الرئيس حالة الطوارئ على مجلس الشعب وعدم تجديدها حال إعلانها إلا باستفتاء شعبي، كما شملت جملة من إجراءات تسمح بالترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين، وهي وإن كانت لا تنص على الشروط الشرعية المعتبرة في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها أيضا نسبة إلى الوضع السابق أفضل بكثير من استمرار الطغاة وأعوانهم في احتكار السلطة. بكل ما سبق، تطلب الدعوة السلفية من جموع الشعب المصري عامة وأبناء الدعوة خاصة المشاركة في هذا الاستفتاء، وهذا يمثل خطوة أولى نحو مشاركة سياسية فعالة وإيجابية. كما ترى الدعوة الموافقة على التعديلات رغم وجود السلبيات التي أشرنا إليها، لأن الإيجابيات أكبر مع تسجيل كامل اعتراضنا على أي احتمال لتغيير المادة الثانية في المستقبل من قبل الجمعية التأسيسية التي ستنتخب. وأما بالنسبة إلى باقي أوجه المشاركة السياسية فلا تزال مطروحة للبحث والمشاورة بين أهل العلم والدعاء. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله جل في علاه أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلوب الناس البرد داس ملامح وطعم الوحدة جارحة، بنادي على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم بحول الله وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وزي ما سمعنا عبر هذا الفاصل تعليق فضيل الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم المدرسة السلفية في الإسكندرية يوضح للأمة فيه ما هي ماهية التعديلات الدستورية، ويريد أن يقول للمصريين أو للمسلمين شيئا من وراء هذا البيان. ماذا تريد أن تقول لهم يفعلوا يوم السبت إن شاء الله؟
في الواقع باختصار شديد نحن نحث الجميع أن يذهب وأن يقول نعم، هذا هو المختصر. لكن احنا عادتنا طبعا أن نقنع حتى في المسائل الغير شرعية، يعني المسائل الشرعية بيبقى فيها أدلة من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسائل الواقعية بيكون فيها بالإضافة إلى ذلك تطبيق. فالجزء الشرعي هنا هو التقديم أولى المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين، وأن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هو أننا لن نتنازل عن المشروع الإسلامي والدعوة الشاملة والإصلاح الشامل وفق المنهج الأنبياء، ولكن في نفس الوقت إذا وجدنا أن القضية يمكن أن تتقهقر فلا بد أن على الأقل نثبتها أو ندفعها إلى الأمام. الآن بعد الثورة وجود أن الجيش يترك الحدود، حدودنا الشرقية في غاية القلق، الآن حدودنا الغربية فيها مشكلة لأن الوضع في ليبيا والطغيان وما يحصل مع أخواننا في ليبيا واحتمالات التدخل الأجنبي، الوضع قلق، الوضع في غاية القلق. وأن الجيش هو الذي يتولى إدارة شؤون البلاد ويترك الحدود، أو على الأقل يؤثر هذا على قدرته على حماية الحدود، الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ، الأزمات التشريعية التي يمكن أن يحاول البعض، لأن القضية إذا كانت ميدان التحرير فيمكن أن من يحشد عدة آلاف يقول أنه له وجود شعبي يحتاج أنه يساهم في تشكيل شكل المجتمع. أنا كما ذكرت أن المجتمع وإن لم يكن كله إسلاميين لكن كله يعني 95% منه مسلمين، الشعب المصري موصوف في الأبحاث الاجتماعية أنه من أكثر الشعوب تدينا، لا ينبغي أن يفرض عليه منهج وافد أو أن يفرض عليه مثلا ليبرالية الأخلاق.
نعم، لكن يترك له المساحة أن يفهم لا يشطب
على الأقل، يعني إذا كنا احنا تنازلنا ونقول يعني الشعب مسلم ما ينفعش تسأله بقى، يعني ما ينفعش تسأله سؤال آخر عايز شريعة الإسلام ولا لا، لأنه مسلم. ولكن نعم إذا سألتم سأسأله، فالناس تريد أن تقول القضية هنا أن التعديلات الدستورية يعني حافظت على الهوية الموجودة بقدر معقول في دستور 71 مع تعديله في 80، عدلت بعض المفاسد الموجودة فيه اللي تتركز في مدة حكم الرئيس، هذا أكثر خلل
نتج عنه يعني فساد كبير،
زائد طريقة انتخاب ومن له حق الترشيح. أما صلاحياته فيمكن أن تعدل فيما بعد، يعني يمكن أن لأنه ليست هي الصلاحيات التي تصنع منه يعني دكتاتورا، ولكن طول فترة الحكم، لأنه بطبيعة الحال وحتى تجارب الرئيس السابق أو غيرها، فنحن نرى أن التباطؤ في إقرار هذه التعديلات الذين يطالبون بهذا التباطؤ لديهم خطة لمحاولة إقناع الشعب بالعلمانية. وهذا يصادم أبسط مبادئ الديمقراطية التي يتكلمون عليها، يعني من غير المعقول أن أتي وأقول أنا الآن لم يكن لدي حزب أو كان لدي حزب غير فعال، وإن كان يتوجه السؤال لماذا لم يكن فعالا، الإسلاميون لم يكن لديهم أحزاب وأنتم تقولون أنهم الآن قوة في الشارع، فلماذا الأحزاب الليبرالية والعلمانية كانت موجودة وتحصل على دعم من الدولة وكذا وغيرها غير كان بعضها موجود ويحصل على دعم من الدولة؟ أقول من غير المعقول تجي تقول ديمقراطية، ثبت الناس على الوضع ده بحكم عسكري والجيش رافض، الجيش يريد أن يتفرغ لمهماته.
إذن باختصار يعني خلاصة ما كل ما قدمت له فضيلة الشيخ وأيضا فحوى أو نصوص البيان الذي أذيع منذ قليل، تريد أن تقول للمسلمين أو الشعب المصري اذهبوا إلى صناديق الاستفتاء يوم السبت بإذن الله، ولله رب العالمين
نعم،
ولدينكم ولهوية أمتكم قولوا نعم.
نعم
بهذه الجملة يعني نعم. أنا
لا لا. لكن أنا حتى لا يستثمر المخالف ويقول أنتم فرضتم على اسمح، هذا الشرح مؤداء أن وفق هذه الرؤية التي يتفق عليها هذه الرموز الكثيرة من الأمة، ترى أن نعم فيها مصلحة الأمة في دينها ودنياها.
وبهذه مع هذه الرموز الكبيرة العظيمة التي تحبها الأمة وتدعو، معنا أحد رهبان الليل لفضيلة الشيخ سيد العفاني. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
ازيك يا سيدنا الشيخ عبد المنعم؟
ازيك يا مولانا، اخبار حضرتك؟
سيدنا الشيخ عبد المنعم رفيق زنزانة.
يلا زي المذكرات دي وذكريات. الله يكرمك سيدنا، كيف حالك؟
ازي حالك يا عمي؟
الحمد لله، وحشنا يا مولانا والله.
الحمد لله رب العالمين. طبعا الأمة بننصح جموع المسلمين بالموافقة.
نعم.
يعني التغيير الذي نريده هو سياسة الدنيا بالدين. والواقع ان العلمانيين على مدار التاريخ استحمروا الأمة. يعني حتى في هنا اول ما ادخل العلمانية في الديانة المصرية محمد علي.
نعم.
كان يقول الفرنسيين قد تقولون ان مواطنية حمير وسيران.
بهذا النص.
بالنص ده. وهذه حقيقة اعلمها. فالذي يريد ان يفصل ما بين الدين والدولة ويأتي بفكر غربي، يأتي بفكر غربي ابعد ما يكون عن الهوية الإسلامية وعن المصطلحات الإسلامية، نقول له لا وألف لا، وإن كان من كان.
نعم.
على مدار التاريخ كله، محمد علي، عبد الرحمن الكواكبي، عبد الرحمن الكواكبي، أحمد عرابي، محمود سامي البارودي، سعد زغلول، جمال عبد الناصر، أنور السادات، والرئيس المتنحى تبارك من نزع ملك مبارك.
نعم.
كله ده على مدار التاريخ كده ضيع الأم. من مقامر، من كذا، ومصطفى كمال أتاتورك. فاحنا نقول، نوضح للناس، لا وجود للعلمانية في ديار المسلمين.
نعم.
كنت بتقولوا ديمقراطية وبتدفعوا شعارات كذبة. فنحن نقول لكم، سوف تدري إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار.
فإنزال الغبار إن شاء الله عن هذه الأمة، واتركوا الناس تفهم، واتركوا الناس تختاروا إسلامها بحرية بلا ضغط، وغير المسلمين يقال لهم لا إكراه في الدين، أما المسلمون فلا يختارون إلا دينهم وإلا نعم يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا فضل الشيخ سيد العفاني، جزاك الله خيرا، ونسعد وتنشرح صدورنا حينما نسمع صوتك.
جبرتك أسر يا شيخ سيد،
الله يبارك فيك،
سألتني في هذا الظهور، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك. حقيقة يعني الكلام مع فضل الشيخ عبد المنعم الشحات متحدث الرسمي باسم المدرسة السلفية في الأسكندرية كلام ممتع وغاية في الوعي والإدراك، وربما يكون مفاجأة لربما تيارات أخرى أن هذه المدرسة السلفية لها منظروها ولها مفكروها ولها من يعني يضبط الواقع على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير غافل عن التفصيلات والأحداث التي تهم المسلم في حياته اليومية. اسمح لي أن أتوجه، لأن الحلقة انتهت يعني، وإن شاء الله بإذن الله على وعد بلقاء آخر مع فضيلتك في قضايا الأمة العديدة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ والداعي الإسلامي والباحث الإسلامي الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم المدرسة السلفية العامرة بالأسكندرية. جزاك الله خيرا شيخنا، وأسعدتنا وشرفتنا، وسهرة يعني أسعدتنا جميعا يعني. شكرا لحضراتكم، وللحفاظ على هوية أمتكم يوم السبت سيقول الناس وراء علمائهم نعم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجمع شمل الأمة كلها على قلب دينها وشريعتها الغراء، وأن يفتح لنا أبواب المستقبل. أصلح يا ربي لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرة التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.